الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصيام، فمع الدرس الثالث من أحكام الصيام، ومع كتاب فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى أيضا، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني أيضا. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن صيام التطوع بعد أن كنا قد وقفنا عند الكلام عن النهي عن وصال الصوم، وعرفنا ما هو الوصال الجائز وما هو الوصال الممنوع. صيام التطوع، رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية، أولا صيام 6 أيام من شوال، روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا لمن صام رمضان كل سنة. قال العلماء: الحسنة 10 أمثالها، ورمضان 10 شهور، والأيام 6 بشهرين، والأيام 6 بشهرين. وعند أحمد أي في صيام هذه الأيام هل تصلى متتابعة أم متفرقة؟ وعند أحمد أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. ثانيا صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. نبدأ أولا في يوم عرفة، أما الكلام عن عشر ذي الحجة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى الآن بالتفصيل. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. أما صيام عشر ذي الحجة فكما نعلم في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في صيام عشر ذي الحجة في كتاب تفسير الله نقلا عن زاد المعاد، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته أي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ذكره مسلم أي في صحيح مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صام حتى الاثنين والخميس في عشر الحجة، إنما صام يوم عرفة. وسبحان الله، يعني قبل أن نصل الآن إلى طبعا المحقق الألباني في آخر عهده، يعني قبل أن تكلم الألباني عن تصحيح الحديث في إرواء الغليل وكذا بفضل الله تعالى، كنا من حوالي 3 سنوات هنا أتينا من جمع الأصول ومن عدة مراجع أنه لم يثبت أي حديث قط في فضل عشر ذي الحجة، في فضل عشر ذي الحجة. وبفضل الله تعالى الحديث الذي كان يستدلون به على صيام عشر ذي الحجة ضعفه الألباني في ضعيف النسائي، ضعفه الألباني مؤخرا في ضعيف النسائي، وهو ماذا؟ عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا صيام عاشوراء والعشر يعني من الحجة وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد النسائي ضعيف كما في ضعيف النسائي. وسبحان الله، يعني من الكلام الذي قلناه آنفة يعني وقتها بل قبل عدة سنوات، يعني سبحان الله 10 أيام أو 9 أيام هذه ثلث شهر، يعني ثلث شهر رمضان، يعني على الأقل كان يوجد حتى حديث البخاري أو مسلم أو حتى أي أحاديث، يعني ولو حتى حديثان أو ثلاثة، على الأقل ثلث أو عشر أو خمس الأحاديث الواردة في فضل صيام رمضان. وبالتالي المسلم يتعبد لله تعالى بالشبع كما يتعبد له بالجوع، يعني ما تقوله هو صيام. ولذلك يعني حتى الدليل على ضعف الحديث أن النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: يعني كما نعلم ما من أيام من أعمال الصالح فيها أحب الله تعالى من عشر الحجة، قال: ومن صام هذه الأيام يعني يجوز أن يصومها على أنها من الأعمال الصالحة في عشر الحجة من أعمال الصالحة. لكن السؤال أن هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو أردت أن تصوم على أنها يعني من أعمال الصالحة فهذا من هذا الباب، من هذا الباب. لكن أيهما أفضل والمستحب؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أي 12 والـ13 الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من بعد عيد الأضحى، هذه أيام التشريق، وسميت التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ويجففونه، يعني عدة معاني في هذا المعنى. وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، صحيح كما في صحيح الترمذي. هناك حديث ضعيف، لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات أي للحاج، هذا الحديث رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه ضعيف كما في تمام المنة. يعني نهي الإنسان عن صوم يوم عرفة، الحديث الوارد في فضله، الحديث الوارد في النهي ضعيف، أي للحاج أي لمن كان بعرفات. قال الترمذي قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة، يعني قالوا حتى يتفرغ للعبادة وللدعاء، وهذا اليوم فيه مشقة هكذا. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه صلى الله عليه وسلم، يعني في مسجد نمرة في الخطبة شرب أثناء الخطبة أمام الناس. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. بعد ثالثا صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، طبعا هنا في تعليق في الهام في أقصد في العنوان هنا في فقه السنة بعد وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوم بعدها، يعني العنوان سيكون كالآتي: صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها، أما ويوم بعدها نتركها جانبا حتى نرى التعليق إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قيل ثم أي؟ قال الصيام. ثم أي الصيام؟ قيل ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهنا شهر الله إضافة تشريف، رواه مسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر، متفق عليه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أول صيام فرض على المسلمين كان صيام عاشوراء، ثم نسخ وجوبه وصار مستحبا، يعني قبل رمضان كان الصيام الفرض هو ماذا؟ عاشوراء، كما في تفسير ابن كثير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر الناس بصيامه. سبحان الله، انظر إلى هذه الفائدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ويوم ماذا؟ عاشوراء، فلما قدم المدينة صام وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء تركه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وهذا يعني مثلا يعني سبحان الله، كان في نفسي من فترة من حوالي يعني كم 20 عاما شيء من تسمية مريم، من تسمية ماذا؟ مريم. ثم سبحان الله قرأت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مريم، يعني سمى أحد سمى مريم، فقلت نحن أحق مريم منهم، نحن أحق مريم منهم. وشاف أخ شاف رؤيا أنني أقول له سمي ابنتك مريم، سمي ابنتك ماذا؟ مريم، فنحن أحق بمريم منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. رواه مسلم. وقد ذكر العلماء، وهذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، يعني الشيخ سيدنا سنسبق ما إن شاء الله يكون هو كلام ابن القيم. وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على 3 مراتب، والصحيح أنه على 2 مرتبة وليس على 3. لماذا؟ المرتبة الأولى صوم 9 والـ10، المرتبة الثانية صوم 10 وحده، أما المرتبة أي الأعلى المكتوبة في الأصل وأنا تركتها صوم 3 أيام 9 والـ10 والـ11. هنا يعني تعليق جيد في كتاب ففر الله نقلا عن رسالة المشروع وغير المشروع في شهر الله المحرم، وهذه الرسالة كانت تابعة لمجلة التوحيد. كيف يعني ما وجدت هذا نقلت هذه الفائدة. وما يذكره البعض من استحباب صيام 11 مع عاشوراء حديثه لم يصح، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه يعني قال بصيام 11 مع عاشوراء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن لا خلاف في مشروعية صيام يوم 11 لمطلق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، والذي يدل على استحباب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، أي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أفضل الصيام بعد رمضان ماذا قال صلى الله عليه وسلم: شهر الله الذي تدعونه المحرم، هذا بصفة عامة تصوموا على أنه المحرم، لكن تابع العاشوراء ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني يعني كل من كتب لأصومن 9 والـ10 ما قال واحد منهم إنه يعني لو فاته 9 يصوم 10 والـ11، ما قال يصوم 10 والـ11، لكن خلاص ذهبت الفضيلة. وبالطبع كما قلنا آنفة نحن نتعبد لله تعالى بالشبع كما نتعبد له بالجوع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. أما حديث التوسعة في عاشوراء من وسع نفسه، هذا حديث منكر جدا. بعد ذلك صيام أكثر شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي، حسن كما في تمام المنة. وتخصيص صوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح، حتى بعض الأحاديث التي أحسنها الألباني في صحيح الجامع هناك من ضعفها. بعد ذلك كعنوان صوم الأشهر، صوم كعنوان صوم الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يكتب هنا: ويستحب الإكثار من الصيام فيها. الحديث الدال على فضيلة الصيام في الأشهر الحرم حديث ضعيف، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الرواية الضعيفة يعني الحديث الضعيف: صم شهر الصبر ويوم من كل شهر، قال: زدني فإني بقوة، قال: صم يومين، قال: زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في تمام منا. إذا لم يأتي حديث واحد صحيح في فضل صيام الأشهر الحرم قط، والحديث ضعفه الألباني. بعد ذلك صيام رجب، هنا الكلام العام ثم كلام ابن حجر. الكلام العام الذي قاله الشيخ السابق يقول: ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم. وعرفنا الآن أن الحديث لم يرد أي حديث صحيح في فضل صيام الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به. الكلام الذي قال ابن حجر، قال ابن حجر: لم يرد في فضله أي رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه، أي لم يرد في ذلك كله لم يرد حديث صحيح يصلح للحجة. بعد ذلك صوم يومي الاثنين والخميس، صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له، يعني أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس والاثنين، فقيل له فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. رواه أحمد صحيح بطرقه كما في تمام المنة. يعني المتهاجرين يعني المتخاصمين، والمقصود المتهاجرين يعني هنا أي لغير الله. فإذا كان أحدهما يهجر أخاه لله خاصة بعد النصح والإرشاد فلا إثم عليه، بل يؤجر على ذلك والله أعلم. وفي صحيح مسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل الوحي علي فيه. بعد ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: البيض 13 و14 وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال هي كصوم الدهر. رواه النسائي حسن كما في صحيح النسائي. ونحن نعلم يعني هذه الأيام بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاث في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يعني الذي يصوم ثلاثة أيام في الشهر يذهب وحر الصدر، يعني العداوة والبغضاء والحقد من الصدر هكذا. أيا كانت هذه الثلاثة متفرقات مع الأيام البيض، مع ثلاثة أيام غير البيض وهكذا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يقول سنده منقطع، ولكن يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. صحيح رواه الترمذي، صحيح رواه الترمذي، ولكن في خلاف خلاص. وأنه صلى الله عليه وسلم أي من الأشياء التي كان يصوم، الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل هلال ثلاث أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. لم أجد هذا في شيء من كتب السنة قط، المعلق الألباني افتمن منه، لكن الصحيح كالآتي. ما هو الصحيح؟ الصحيح في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، والحديث ذكره أبو داود والنسائي وحسنه الأرنبوط. ما هو حديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، يعني من أول كل شهر ثلاثة أيام، يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو داود والنسائي وحسنه الأرنبوط. وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر صامها. ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار، أي ابن القيم رحمه الله يقول ماذا؟ ولا تناقض بين هذه الآثار. بعد ذلك صيام يوم وفطر يوم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فصم وأفطر وصل ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك ولضيوفك، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فشددت، فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشددت، فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله: إني أجد قوة. قال: صم صوم نبي الله تعالى داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله: وما كان صيام داود عليه السلام؟ وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وأيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفا ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. لكن هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: لا تفضلوني على يونس بمتى. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلمه ربه أنه أفضل الخلق والأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا منهم، وأيا كان الرأي الأول أو الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ومن كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أما هنا يعني أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، هذا أيضا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو بحثت وحسبت الأيام وجدت أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صيام داود وأكثر من صيام داود. لما تحسب في الشهر الاثنين والخميس يعني 8 أيام، بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، يعني كم الآن؟ نصف شهر، صح أم لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الجمعة كثيرا صلى الله عليه وسلم، صح أم لا؟ أيضا ما ذكرناه الآن من غرة كل شهر وبعد الأيام المتفرقة. بعد ذلك يعني من بين الصيام الذي كان يصومه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله يعني فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار. إذن كل هذه الأيام أكثر من صيام داود وخير من صيام داود، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني كيف هذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ أي الصيام عند عدم وجود الطعام، يعني نسميها عنوان الصيام عند عدم وجود الطعام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أهلي فيقول، أقرأ من فر الله: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار. فقه السنة، وقال كثير من الفقهاء إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: فإني صائم. رواه مسلم. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، أي قبيل الظهر. وهذا هو المشهور من قولي الشافعي، وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء، حتى لو نوى الصيام من بعد الظهر يجوز ولا شيء في ذلك. أيضا نأخذ أشياء أخرى في الصيام، يعني مثلا أيضا الصيام للعزم الذي لم يستطع الماء، هذا أيضا يعني الإنسان الصيام للعزب، هو صاحب العزب مش العزب، الصيام العزب الذي مستطع الماء. وبالتالي علينا نعلم الإنسان يعني بمجرد ما ينوي يقويه الله سبحانه وتعالى، لا تقول إنك تسحرت أو لم تتسحر أو كذا، عليك أن تتعود ذلك. يعني وبصفة عامة وحدة تلبيس إبليس، يعني أفر الله كذا، في كونه يجعلك تتناول شيئا من الطعام أو الشراب بعد الفجر مباشرة في أيام الصيام حتى يفوت عليك نعمة صيام النفل، فإن نويت وصبرت زال عنك تلبيس إبليس من ناحية الجوع والعطش. يعني في يوم الاثنين يوم الخميس ولين بيض يأتي الشيطان يخيلك أنك ستموت من العطش إن صمت أو الجوع، يجعلك من أول اليوم تأكل أي شيء أو تشرب أي شيء حتى يفوت عليك نعمة الصيام. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن جواز فطر الصائم المتطوع، ولكن هل يفطر هكذا أم أنه يجوز له أن يقضي يوما ما كان؟ جواز فطر الصائم المتطوع. عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأوتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. رواه أحمد وغيره صحيح كما في صحيح الترمذي، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وهو كذلك في صحيح الجامع، ولفظه الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي داود، هذا قبل أن ينزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، تمام يا أخوان إن شاء الله. وأيضا يعني كان في بداية الإسلام هذا الأخ ممكن يرث الأخ الآخر وهكذا في البداية، لكن نسخ ذلك من أعلم. وعن أبي جهيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل وذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام، ثم ذهب فقال، فلما كان في آخر الليل قال قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. وقبل أن نكمل هناك تنبيه في الله، يعني الحديث الذي يقول من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، هذا الحديث منكر، الحديث منكر. كيف يعني من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم؟ هذا حديث منكر، يعني ممكن تصوم وأنت عند إنسان ولا يشترط أن تستأذنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر. ما زلنا في جواز فطر الصائم المتطوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصوم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي بإسناد الحسن كما قال حافظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفطر ولكن صوم يوما مكانه إن شئت. إذن بهذا يستحب الإنسان الذي أفطر في صيام الفطر تطوعا في أفطر في صيام التطوع، يعني يستحب له، لكن لا يجب أن إذا أفطر في يوم كان صائما فيه متطوعا يستحب له أن يصوم يوما مكانا. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحب له قضاء ذلك اليوم، استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن آداب الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية: أولا السحور، وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا إثم على من تركه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. انظر، السحور بالفتح المأكول وبالضم المصدر، يعني السحور أي الطعام نفسه، أما وبالضم المصدر يعني مثلا نحن، يعني نحن أو بمعنى أصح كده نأكل السحور في السحور. نأكل ماذا؟ نأكل السحور يعني الطعام في السحور، مثل الوضوء والوضوء، فأتاه بوضوء يعني أتاه ماء الوضوء. إذن نحن في السحور نأكل السحور، نحن في السحور نأكل ماذا؟ السحور. وهذا تستفيد منه شيئا، ما هو؟ تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن عدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد، صحيح الإسناد كما في صحيح النسائي. فهنا تسحروا فإن في السحور بركة. ما فائدة هذا الحديث؟ فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا يعني كان عنده أمر يشغله أو مصلحة يريد قضاءها، فلما يتسحر فإن الله تعالى يعني يجعل عنده البركة، ويكون هذا سببا لتسهيل الأمور. ولذلك يعني ما أقول هذا، إنما أقول لمن أراد، يعني لما تكون عندك مصلحة تريد أن تقضيها في مصلحة حكومية أو هنا أو هنا، صم هذا اليوم، يعني صم. والصيام هذا عبارة عن دعاء دائم، الصيام عبارة عن دعاء ماذا؟ لا، صم هذا اليوم وذهب، تجد عونا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني في الحديث إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين، ونعلق عليه لما نأتي عنده إن شاء الله تعالى. وسبب البركة في السحور أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام بما يتحقق السحور، ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. انظر هنا، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما الذي تستفيده من هذا الحديث هنا؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هنا إذا كان عندك كرب فماذا تفعل حتى يصلي الله عليك؟ أولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه به عشرة. وأيضا ما الذي تفعله؟ تصوم حبذا إذا كان هذا الصيام بسحور. لماذا؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا تسحرت ما الذي يحدث؟ يصلي الله عليك. وإذا صلى الله عليك ماذا يحدث؟ يخرجك من الظلمات إلى النور. وهنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يخرجك من الظلمات إلى النور. ومن أراد أن يكون في النور التام فليكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقت، قبل أن نتكلم عن الوقت، هناك حديث في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وقت السحور، وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قلت: كم كان ما بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم، يعني قدر قراءة 50 آية. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البياقي بسند صحيح. الشك في طلوع الفجر، ولو شك في طلوع الفجر، وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بالتفصيل عندما نتكلم عن مبطلات الصيام، وسنرى إذا كان الإنسان مثلا يعني أخذ يأكل ظن أن الفجر لم يؤذن له، ثم اتضح أنه أذن، أو أخذ يعني أفطر على أن الفجر المغرب أذن لها، ثم اتضح أنه لم يؤذن لها ولم تغرب الشمس. هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في مبطلات الصيام، وسنرى بمشيئة الله تعالى رأي البخاري وابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان في هذه الحالة صيامه صحيح على عكس رأي الجمهور، وسنقرأ الحديث الوارد في البخاري إن شاء الله تعالى. الشك في طلوع الفجر، ولو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا الشك، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وقال أبو داود: قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي رحمه الله: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر. إذن أول أدب من آداب الصيام ماذا؟ ماذا؟ السحور. الأدب الثاني من آداب الصيام تعجيل الفطر. وقد علمنا في الأسبوع الماضي عندما كنا نتكلم عن الوصال الجائز، يعني وعرفنا أن الوصال المقصود بالوصال هو متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور. فإذا لم يفطر وأكلت السحور فهذا لا يكون وصالا محرما، تمام أم لا؟ يعني ما أفطر وما أكل شيء لكن أكل وقت السحور. علمنا أن الإنسان مخير بين أمرين: إما أن يفطر، وفي هذه الحالة فليفطر في الحال ولا يؤخر بعد دقائق أو نصف ساعة أو ساعة، أبدا يفطر حتى على الماء. وإما أن أراد أن يواصل فليواصل، وبالتالي لا يأكل ولا يشرب الماء ولا أي شيء، ولا يفطر إلا على السحر. تعجيل الفطر، ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ما تتحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وينبغي يعني يستحب وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وطرا، فإن لم يجد فعلى الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. رواه أبو داود وغيره حسن صحيح كما في صحيح ابن داود. وعن سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر. وهذا حديث ضعيف. المهم، وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا ويرى أنه لا يخشع أبدا وسيفسد صلاته فإنه يبدأ به. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه الشيخان. وهنا يعني السنة أنك تفطر على التمر الرطب، فإن لم يجد فعلى الجاف هذا، فإن لم يجد فإن لم تجد فالأول الرطب، فإن لم تجد التمر، فإن لم تجد فعلى الماء. ولا ننسى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، وهذه المسألة تقرأها بالتفصيل في الجزء العاشر من نهي الأوطار للشوكانية رحمه الله تعالى، لأن الوقت يعني نقولها كمعلومة فقط، كمعلومة فقط، وأنت في مكانك أن تقرأها بالتفصيل. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب معا، ثم قال: انبذوا تمرا فردا أو زبيبا فردا. يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع خطأ يقع فيه كثير من المسلمين، والعلة كما في نيل أوطان كما في منهاج المسلم الجزائري أثابه الله تعالى، فإنه يؤدي إلى الإسكار ولو لم يسكر، ولو لم يسكر. كيف؟ يعني هناك نهي أنك تنبذ، أنك تأتي يعني كما العامية يقولون يعني يسمون نقوع وكذا، يعني هناك نهي أنك تجعل الزبيب والتمر في إناء واحد تنبذهم معا، لا. وإنما الصحيح إذا أردت ماذا تفعل، قال صلى الله عليه وسلم: انبذوا تمرا فردا أو زبيبا فردا، يعني تنقع التمر على حدة وتنقع الزبيب على إيه؟ على ماذا؟ على حدة، عند الأكل تخلط الاثنين. أما كونك تجعل التمر مع الزبيب فهذا يؤدي إلى الإسكار وإن لم يسكر، وكثير من الناس يقع في هذا الخطأ، كثير من الناس يقع في هذا الخطأ. بعد ذلك الدعاء ثالثا من آداب الصيام، الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفطار قبل الصيام، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. حسن كما في صحيح أبي داود. يبقى الدعاء الصحيح ماذا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الدعاء مرة أخرى: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أما حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ضعيف، وأيضا الحديث الذي يقول يعني اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ضعيف. رابعا الكف عما يتنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله تعالى عنه. روى الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، يعني من لم يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، أي ليس لله إرادة في قبول صيامه، أي إن الله تعالى لا يقبل صيامه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع الغناء والأفلام وهذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، لأن الغناء زور. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه النسائي وغيره حسن صحيح كما في صحيح ابن ماجه. خامسا من آداب الصيام السواك، ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره. لماذا؟ لأن ابن القيم في زاد المعاد يقول يعني الصيام عند الزوال مكروه، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل، فالصحيح ما هو موجود هنا: ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال الترمذي: ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. سادسا من آداب الصيام الجود ومدارسة القرآن، الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، لأنهما أكد إلا أن الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي في الإسراء والعموم. وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن القرآن ومدرسة القرآن في درس مستقل إن شاء الله تعالى. سابعا الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، وهذه إن شاء الله تعالى أيضا لها درس مستقل. هنا من أجل هذا نحمد الله تعالى على أننا بدأنا الكلام عن الصيام من أول رجب، لأننا أحيانا يعني كنا نضطر لإدغام بعض المواضيع يعني لاختصارها وكذا، لكن لما نمشي بفضل تعالى يعني بدون عجلة أو كذا وكذا نستطيع بفضل تعالى أن نقف على الأشياء الهامة في الصيام. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مباحات الصيام وعن مبطلات الصيام. نتكلم عن ماذا؟ عن مباحات الصيام ثم عن مبطلات الصيام بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.